يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقني لزيارة إخواني وأبنائي وأحبائي في هذه المدينة، وعلى كل حال أعتذر منهم جميعا لأني وعدت قبل أشهر وتأخرنا لأسباب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبين إخواننا دائما وأبدا على ذكره وطاعته. ومثل هذه الأمور التي هي من أعظم الخير عند الله جل وعلا ومن أجل القربات، والتي جعلها الله جل وعلا سببا من أعظم أسباب تآلف القلوب واجتماع الكلمة، أن يستمع المؤمنون على ذكره تبارك وتعالى، وأن يكثروا من مثل هذه المجالس التي تقوي هذه الرابطة التي تجمعهم، رابطة الأخوة الإيمانية التي لا يوجد على وجه الأرض أبدا رابطة هي أقوى ولا أحب إلى الله تبارك وتعالى منها. ولهذا رضيها لنا ربنا تبارك وتعالى وجعل جزاءها اجتماع هؤلاء الذين اجتمعوا في الدنيا على طاعته وتآخوا فيه، أن يكونوا يوم القيامة جميعا متقابلين يتنعمون في النعيم المقيم، لقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء استثناهم الله، لأن أهل الدنيا يتنافسون على حطامها ويتنازعون لأجلها، حتى ربما يقتتلون بسبب هذا الأمر. وأنتم ترون ما يحدث الآن في أوكرانيا أو في أوروبا، وفي أوكرانيا بالتحديد، من تسلط هؤلاء على أولئك، وكلهم من الكفرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل بأسهم بينهم شديد، وأن ينجي المؤمنين من بينهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمي، هذا أصل من الأصول. ولهذا لأجل هذه الرابطة الإيمانية تحقق في هذه الأمة مراد الله جل وعلا فيها، وهو الاجتماع الذي لأجله أمره وجل بالاعتصام بحبله، قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبله تبارك وتعالى هو تمسك بالكتاب والسنة، هو تمسك بهذا الدين القويم، بما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن هو الأصل الأول لهذه الأمة، الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. هذه الأصول الثلاث هي التي تجمع الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لأن المقصود ليس الاجتماع لأجل الاجتماع أو لأجل التكتل، إنما المقصود بالاجتماع الذي فيه تتحقق العبادة لله تبارك وتعالى، الذي به يتحقق التعاون على البر والتقوى، الذي به تتقوى هذه الأمة تقوى على أعدائها، لأن في اختلافها وتنازعها فشل وذهاب لريحها أو قوتها، كما قال الله جل وعلا في كتابه. ولهذا كان لزاما على كل مسلم أن يسعى لتحقيق هذا المطلب الرباني حتى نكون مجتمعين كما أراد الله جل وعلا منا ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بترك أسباب الفرقة كلها والشقاق والنزاع، فقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي كما أمركم الله تبارك وتعالى. هذه الأمور كلها تؤدي إلى النزاع والفرقة التي نهانا عنها ربنا جل وعلا، وهذا في كل الأمكنة وفي جميع الأزمنة، هذا ليس خاص بزمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كانوا هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اجتمعوا على الحق واجتمعوا بحق، حتى لو نزغ الشيطان بينهم فإنهم سرعان ما يعودون وسرعان ما يرجعون، لأنهم بشر كسائر البشر. وهذه المسألة ينبغي أن تعلم عند الناس جميعا، لأنها تنبني عليها أحكام عقدية، أن تعتقد بشرية البشر الغير معصومين، أن تعتقد أن الصحابي بشر كسائر البشر وأنه غير معصوم، أن تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر إلا أنه معصوم، هذا الفرق بينه وبين غيره من الناس. وهذا الاستثناء ليس لغيره، إنما هو له ولأمثاله من جميع الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعصوم من عصم الله، يعني هو الذي عصمه الله، غيره غير معصوم مهما كانت درجته ومهما كانت منزلته. هذه مسألة وأصل من الأصول التي يجب أن تعتقد، أن نعتقدها بقلوبنا وأن نعتقدها بما نترجمه من أفعالنا، الذي يعامل بعض الناس معاملة المعصومين. هذا لا شك ولا ريب أنه على غير سبيل، على غير سبيل. بعض الناس ممن ينتسب لهذا المنهج لا يستطيع أن يقول في حق إمام من الأئمة أنه أخطأ، تحاج بالحجج الباهرة ويأبى عليك. مرة من المرات أحدهم قلت له: الشيخ ربيع يقول في مثل الشيخ محمد بن هادي حفظ الله الجميع، يقول أنه ممن حاد الله ورسوله، تفهم معنى هذا يا عبد الله؟ قلت له: تعتقد أنت هذا في الشيخ محمد بن هادي، داعية من دعاة التوحيد، عالم من علماء هذه الأمة، شهد له بهذا الأجلة، لست أنا. أنه حافظ وأنه عالم، الشيخ عبيد قال وأنا أفيد منه، وصفه بالحفظ وهو كذلك حاد الله ورسوله، هذا وصف قاله الله عز وجل في حق الكافرين. ما قلت أن الشيخ ربيع يكفر الشيخ محمد، أنا لا أقول بهذا ولا أعتقده ولا أقوله في أي عالم من علماء أهل السنة، ولكن أضعف الإيمان أن نقول جميعا أخطأ الشيخ ربيع في حق هذا الشيخ الفاضل، أخطأ، وقد يكون معذور في خطأه لأنه بنى على أقوال باطلة وأخبار كاذبة، وهذا يقع، بل هو واقع ما أكثر الكذب حولنا وحول مشايخنا بالأدلة، ما ليش نتكلموا من فراغ. صاحب الكراطين هذاك بالدليل المسموع أنه يكذب عند الشيخ، يتصل بالرجل ويقول له: أنا قلت، أنا أقول هذا مع الشيخ محمد، صح ولا لا موسى؟ قال هو يقول: أنا قلته. هو يسأل استفهام، جعل هذا الاستفهام إثبات، أنا أقوله. يا سبحان الله، الكذب الصريح ومن النوع القبيح الذي به تحصل الفرقة، والذي به يخبب بين الرجل وأخيه، بل بين الشيخ وتلميذه، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا يفعلون ولا يزالون يفعلون ولا يزالون بالكذب يتهمون إخوانهم. أنا قبل أيام وأنا في غفلة من أمري، قال لي واحد يكلمني مسكين مدهوش مخلوع، قال لي: يا شيخ رام يقولوا باللي راك تقول أنه الشيخ فركوس ينبغي أن يعزر وينبغي أن كذا وينبغي أن يسجن. أعوذ بالله، قلت هذه ولا في المنام أقولها، في المنام ما نقولهاش أبدا، وإن كنت لا أملك في نومي شيئا، الأمور بيد الله، ولكن هذا كمبالغة في نفي مثل هذا الافتراء والكذب الأصلع، نسأل الله العفو والعافية. وبعدنا ما واحد من إخواننا تبع القضية هذه، كان معي، قال لي: شيخ علمت وش هو قول هذاك الأفاك؟ إيش هو؟ قال لي: أنت في صوتية تتكلم على هذاك الإمام، هذاك اللي دار الشهرة ونظر الناس مظاهرات على جاله وكذا، إمام عندنا في العاصمة في بوزرية، ما تذكروش اسمه، ولات القضية محاكم، هذاك الإمام ده دار فوضى وكلام وهكذا. قلت هذا ينبغي أن يعذر ويؤدب، مثل هذه الأمور تنشر هكذا في الناس وفي الملأ بهذه الصورة، يكون فيها تهييج للعامة. وحصل الأمر، هيجهم حتى خرجوا، ويترتب عليها مفاسد. أمثل هؤلاء ينبغي أن يعذروا. والأوقاف لما أوقفوه ما أخطأوا، ولكن مع الأسف تراجعوا عن غيرهم، عن غيره أخطأوا وما تراجعوا، أوقفوهم بباطل وما راجعوا أنفسهم ولا تراجعوا عن مواقفهم. فنزلوا هذا الكلام وجعلوه في الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. أليس هذا من أعظم البهتان؟ أليس هذا يكون سببا في تفريق المسلمين، خاصة إذا كان في على مثل هذا المستوى، تفريق بين الدعاة إلى الله جل وعلا وإلى الحق، ثم بعد ذلك يترتب عن هذا إشغال الناس بمثل هذه الأمور، ثم يترتب على هذا الأمر جرأة الأوباش ممن الأصل أنه لا يلتفت إليه، ناهيك أنه يسمع له أو يعقد مجالس أو ينتقل من مكان إلى مكان بالكذب والبهتان والظلم لإخوانه البراء. أليس هذا من المنكر العظيم؟ بلى. ولهذا نحن نحسن الظن بمشايخنا، لكننا لا نعتقد ما يعتقده هؤلاء، ما يعتقده هؤلاء. وإن لم يصرحوا بهذا، لم يصرحوا أنهم يعتقدون أن الشيخ ربيع معصوم، لكن أعمالهم تدل على ذلك. قلت هذا الرجل، قلت له ألا تعتقد أنه أخطأ؟ ما استطاع الإجابة، ما استطاع الإجابة. يا رجل تكلم، ما استطاع. قال لي لا أقول، هذه عقيدة، هذه مثل هذه العقائد في مثل هذه الأصول هي التي تؤدي إلى التفريق وتشتيت كلمة المسلمين، لأن أول أسباب الاجتماع والجماعة هو الأصل الذي ينبغي أن يجمعهم، والأصل الذي يجمعنا هي أصول منهجنا، هي أصول منهجنا. وإذا خالفنا أصلا واحدا من هذه الأصول ضيعنا هذه الجماعة وضيعنا هذا المطلب الشرعي، ألا وهو الاجتماع. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نعرف لأهل الفضل فضلهم، وأن ننزل الناس منازلهم، لا غلو ولا جفاء، لا غلو ولا جفاء، لا أنك ترفع الوضيع ولا أنك تضع الرفيع. إذا اختلت مثل هذه الموازين وقع الاختلال في الصف وفي المنهج وفي الجماعة. بعض الناس عندنا يعني صدق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام عن السنوات الخداعات التي يؤمن فيها الصادق ويخون فيها الأمين، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تكلم مع أخ من إخوانك في مجلس خاص بينك وبينه، بينك وبينه، تستدير قبل أن تخرج من الباب، تستدير يخرج سرك وينشره بين الناس وهو يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. فظهرت فينا مثل هذه الخيانة والتي تؤدي إلى إفساد ذات البين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الذي يكذب لأجل إصلاح ذات البين ليس كذاب، يعني ليس كذاب شرعا، لأنه مصلح، لأنه في حكم مستثنى من الكذب. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والكذاب ساقط العدالة، لا يصلح أن يكون شاهدا عندنا. نحن ما نتهم الشهود، سموهم كيفما شئتم، عدول أو فساق أو ما إلى ذلك، نحن الأدلة هي التي تثبت أو تنفي. احنا بالأدلة، بالأدلة نتحقق من أن زيد من الناس كاذب، ثم نقول هذا مثله لا يكذب، أو نقول هذا لا يكذب لأن فلان زكاه. والله لا يكون كذلك لو زكاه أهل الأرض جميعا، لا يكون كذلك. نكذب ديننا ونصوص الكتاب والسنة لأجل هذه التلبيسات؟ أبدا. العدل عدل بما قدم وبما فعل، وغيره يشهد له بهذا، ولا يجوز الشهادة بغير ذلك، لأن هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. الكذاب ينبغي أن يعلم، وينبغي أن يفضح، وينبغي التحذير منه إذا كان ممن تصدر لمثل هذه الأمور. وقس على ذلك من المسائل الأخرى والأصول التي تنبني عليها أو ينبني عليها حفظ الجماعة والاجتماع من غيره. أخذ العلم عن أهله أصل من الأصول، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا كلام الأئمة، منسوب للتابعي الجليل محمد بن سيرين ولغيره، بل قيل أنه منسوب حتى لبعض الصحابة، منسوب حتى لبعض الصحابة، لأنه أصل من الأصول، والأصول تكون موجودة ودلالة أدلتها من الكتاب والسنة، ولكن قد لا تفرد أو قد لا تضبط بمثل هذا الذي أثر عن الإمام أو إمام التابعين ابن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعضهم ظنه حديث لأن مبناه يشبه ما يخرج من مشكات النبوة، فظنه بعضهم أنه حديث، وهذا ليس بحديث، ولا يجوز لأحد أن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. ومن كذب علي متعمدا، جاء في الحديث الصحيح المتواتر، فليتبوأ مقعده من النار. الكذب كله قبيح، ولكن أشد الكذب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأشد منه الكذب على الله تبارك وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من الكذب عليه. واحد ينسب شيء للأحكام ويقول هذا حكم الله، والله عز وجل ما حكم به، عظيمة من العظائم عنده. فإذا كان الأمر كذلك، وجب علينا أن نسير على وفق هذا الأصل، حفاظا على ديننا، وحفاظا على جماعتنا، وحفاظا على اجتماعنا. لا يتسلل المندسون من خلالنا، أي واحد يجي يتصدق أو يتقدم أو ينصب نفسه إماما في منطقته أو شيخا في دشرته أو ما إلى ذلك، كما هو حال الناس هذه الأزمنة، نسأل الله العفو والعافية. ويبدأ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينطق الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، هذا هو الرويبضة، يتكلم ويأصل، ولكل مسألة قاعدة ولكل قضية أصلا وما إلى ذلك. ودونكم تلك التأصيلات البدعية لبعض المحسوبين أو المنسوبين للمشيخة السلفية، كما هي تأصيلات العرعور هذه القديمة والتي نسفها العلماء والأئمة كالشيخ ربيع والشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأنها على خلاف، على خلاف النصوص الشرعية وعلى خلاف الأصول السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة. الأصل تدل عليه الأدلة، ما هو شكلك الإنسان من نفسه يقول أن أصل لكم في مسألة من المسائل، تبحث عن أدلة هذا التصيل لا تجد، بل تجد الأدلة على خلافه، الأدلة على خلافه. يروح صاحب المنحرفين من الإخوان ومن الهالكين، ثم إذا بين له وقيل له اتق الله، هذا ليس من منهجنا أن تصاحب أمثال هؤلاء الذين يحاربون منهجك ويعادون سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وأحدثوا في الأمة هذه العظائم التي فرقت الأمة ومزقت صفوفها، نسأل الله العفو والعافية. يحتج عليك بأنه ما كانش هجر في هذه الأيام، أو أن الشيخ الألباني يقول ما فيش هجر في هذه الأيام، يعني كأن العالم أصبح في مقام النبي، إذا قال لا يرد قوله، لا يرد قوله، وهذا انحراف واضح فاضح عن المنهج السلفي. المنهج السلفي الذي أصله أئمة السلف مثل الإمام مالك عليه رحمة الله، وقبله مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما أثر هذا عن ابن عباس وإن كان في إسناده كلام، إلا أنه يحتج به أهل العلم ويستأنسون بذكره لأنه أصل من الأصول. ابن عباس حدث الناس مرة رضي الله تعالى عنهما بالتمتع في الحج، فاعترضوا عليه، قالوا إن أبا بكر وعمر لا يرون التمتع في الحج، فقال يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أي أن يتنزل عليكم عقاب من الله. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يعني هذا سبب من أسباب العذاب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام سبب للفتنة، الفتنة في الدين، لأنه ترك لهذا الأصل العظيم. السنة هي الأصل، كيف ترد أصلا بفرع؟ أقوال الصحابة تبع لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصانا قائلا عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين وبسنتي، يعني أن تكون تبع لسنة الخلفاء الراشدين، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وهي واحدة سنته، والمقصود هنا هديه وطريقه، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية على شدة التمسك بالسنة والحرص عليها وعلى عدم ترك شيء منها ومخالفة أمر من أوامره عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه وعيد منه تبارك وتعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. نأتي ونخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث ليس عندنا في المذهب، أو أن هذا الحديث لم يقل به إمامنا. يصلح هذا؟ يصلح هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر ونحن سنستقبل شهر الصيام بإذن الله جل وعلا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا الحديث فيه ترغيب لصيام الست من شوال، صح لنا، أي بعد رمضان. عند المالكية صيام أيام شوال مكروهة، مكروهة مكروهة عملا بأصل سد الذرائع عندهم، وأصل سد الذرائع معتبر شرعا، يعني معتبر، لكن لا يعقل بحال من الأحوال أن نرد به حديث المعصوم عليه الصلاة والسلام، لأن السنة أصل بذاتها لا ترد أبدا إلا بمثلها. عندنا سنة أردت أن ترد هذه السنة بحديث مثله، أبدا، وهذا أصل من الأصول دائما وأبدا. إذا اعتقدنا في أصول تعلمناها بأدلتها وحججها من كتاب ربنا وسنة نبينا لا ننتقل عنها إلا بمثلها، جينا أصول أخرى في أي باب من الأبواب، سواء في الأحكام المتعلقة بالأعمال وبالحلال والحرام، سواء ما دائما وأبدا. يعني العلم بالأصول يريح المتعلمين ويريح العاملين جميعا، ترتاح، تعبد ربك جل وعلا على بينة من أمرك وعلى يقين، يرفع عنك الشك والريب. الناس الذين يعيشون بالشك والريب هؤلاء يتعذبون يا إخوان، يتعذبون. وش السبب اللي يخليك تبقى مرتاب، تبقى مرتاب في حكم أخ من إخوانك يصلي معك ويصوم معك ويعبد ربك جل وعلا معك، جاءك مندس خبيث من هؤلاء الخبث وما أكثرهم في أيامنا، وألقى في نفسك شبهة من شبه التكفير لأخيك هذا، قل لك هذا يفعل كذا وكذا، هذا كافر مرتد، وتبقى أنت ربما يعني تخاف من هذا الأمر لأنك تعلم أنه عظيم عند الله. ولكن لما قل زادك العلم ولما لم تكن مؤصلا في مثل هذه المسائل، وهي مسائل من الأصول، تبقى مرتاح في أمرك، تبقى مرتاح في أمرك. وانظر إلى حال أولئك الأئمة، كان أحدهم إذا جاءه واحد من هؤلاء يقول له، مثل ما قيل للإمام الشعبي، جاءه أحد المبتدعة من الخوارج أو القدرية، قال له أريد أن أجلس معك ساعة، قال له اذهب إلى شاك مثلك فاجلس معه أو يسمع منك، أريد أن أناقش، ناقشه، أما أنا فإني على يقين من ديني، لست مرتابا ولا شاكا، والحمد لله رب العالمين. وهذا الواجب علينا جميعا يا إخوان، لا بد أن نكون على يقين من ديننا، وهذا بمعرفة بل بالتشبع بأصولنا، نجتهد في هذا، اجتمعوا على معرفة أصول منهجكم، خذوها عن علمائكم فقد جمعوا منها الشيء الكثير ولله الحمد والمنة، وهي ميسرة في هذا الزمان، تجدونها في مصنفاتهم، تجدونها في صوتياتهم، لأنك إذا تأصلت خلاص هذا بتوفيق الله جل وعلا تكون في مأمن من الفتن والشرور كلها. لا يستطيع أمثال هؤلاء الجهلة أن يدخلوا شيئا من الريب، وهذا أهل الباطل هؤلاء إذا ما وجدوا حجة، إذا ما وجدوا حجة قالوا فلان هذا محذر منه، الشيخ حذر منه، طيب ما السبب؟ ما هي جريرته؟ ما هي بدعته؟ ما هي أخطاؤه؟ موجودة هذه؟ أرجع لكلام الشيخ، أرجع للبيان، وش هذا راح يرجعون صوفية ولا وش؟ يعني أسألت سؤال واضح بين، أذكر لي خطأ هذا الرجل ما دام ترك على عقيدة ما يقولون، ولا تقول ولا تعلم ما تقول، قالوا قلنا، هذا هو التعصب الأعمى والتقليد المقيت الذي لا علاقة له بديننا ولله الحمد والمنة. نعم الناس قد يضطرون إلى التقليد، لا حيلة له إلا أن يقلد، إذا كان الأمر كذلك فهذا مما قال به أهل العلم الأكابر رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين، أما بهذه الصورة فلا يقبل أبدا. نحن عندنا أصول نسير عليها، نحن نتعبد ربنا جل وعلا بالأدلة والحجج والبراهين، لسنا سيقة لأحد، لسنا سيقة لأحد. أراد الصعافقة الأول أن يجعلونا كذلك، أن نكون سيقة لهم، يدخلون ويخرجون من عند الشيخ ويلبسون ويكذبون ويفترون، ثم الشيخ يخرج بحكم من الأحكام أو مسألة من المسائل، والشيخ عندهم إذا قالت حذامي فصدقوها فالقول ما قالت حذامي، لا يجرؤ أحدهم أن يقول في هذه المسألة أنا أخالف الشيخ ولا أوافقه ولا أسير معه، لا يجرؤون أبدا. قالوا، قال الشيخ في الشيخ محمد بن هادي، قال في شيخنا الشيخ فركوس أنه يجالس الصوفية، وهذه مجالسة الصوفية نحن نعتقد أنها انحراف، انحراف منهجي خطير، الذي يجالس الصوفية ويجالس الإخوان ويجالس، لأن السلف كانوا على هذه، غير يخبط فيها، لأن السلف كانوا على هذه الطريقة يسيرون، كانوا يسألون عن الرجل ثم يسألون عن صحبته وعن جليسه، من يصاحب، من يصاحب كما فعل هذا أظن سفيان الثوري عليه رحمة الله؟ قال من يصاحب؟ قالوا يصاحب القدرية. سأل عن رجل، قالوا سني سلفي. فسأل من الصاحب؟ احنا لو عندنا يقول لك هذا وينبش او يحفر. لا تسقسي، ما تسقسيش، لا، الناس كلهم براء، الاصل في المسلم البراءة والسلام، هذه قواعد، ولكن يستعملونها في غير موضعها. علاش تسأل؟ هذو أئمة عنهم يؤخذ دين الله تبارك وتعالى، وإليهم ننتسب. احنا لا ننتسب لغيرهم، لا ننتسب للحسن البنا، ولا ننتسب للقرضاوي، ولا ننتسب لوش يسموه هذاك تاع جماعة التبليغ، للكندهلوي أو غيرهم من هؤلاء. احنا لن ننتسب لنبينا عليه الصلاة والسلام ولسلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة التابعين وتابعيهم. فقال من يصاحب؟ قالوا يصاحب القدرية. قال بالعبارة الوجيزة المختصرة، هو قدري. ما قال لهم شراكم غالطين، والحكم اللي ذكرته هذاك ما كاش منه، كيفاش يكون سني ويجالس القدرية؟ يعقل هذا؟ هذا لا يعقل أبدا. السني يجالس السني والقدري يجالس القدري. فإذا علم أنه يجالس هؤلاء فهو منهم، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يختار من يصاحب. معليش احنا قد ننصح أحيانا نمر على أحدهم ونقول لا غير فرصة هذا، ولا غير نكلموه، ننوي بهذا صدقة لله تبارك وتعالى، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، صدقة كما جاء في الحديث. يا أخانا كذا كذا كيتو كيت، شفته وحده قلت هذه مناسبة، ولا مريت عليه وكانت عنده جنازة، ولا مريت على في المستشفى ومريت عليه وهو طريح الفراش، وهذا حال قد يصغي فيها إليك الضعيف، فتقول له يا أخي أسأل الله أن يشفيك وكذا وكذا، والله هذا الذي أنت عليه، ولا هؤلاء الذين تصاحبهم، هؤلاء والله يضرونك عند الله، لأنهم على غير سبيل، لأنهم منحرفون، وانحرافهم في كيت وكيت وكيت. تكون على علم، لأن ما عندناش احنا الذي يدعو إلى الله على غير بصيرة. قال الله جل في الله جلاله في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أي على علم ودراية، والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء، وهي وظيفة هذه الأمة، وهي وظيفة هذه الجماعة الآمرة بالمعروف والناهي عن المنكر، المنتسبة لسلف هذه الأمة. هذه أمة الدعوة حقيقة، لأنها إذا دعت إلى الله تدعو على بصيرة، على علم ودراية، ولا تدعو إلا لله وحده لا شريك له. ما عندها جماعة تدعو إليها، ولا تنتمي إلى حزب تدعو إليه، ولا تعظم شخصا تدعو إليه، توالي من أجله وتعادي من أجله، كما هو منهج وعقيدة المتصوف الضلال أهل السنة والجماعة، كما أنهم حققوا التوحيد الذي أمروا به في الله عز وجل، ووحدوه في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته أو عبادته، وحدوا النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع، وحققوا توحيد الاتباع للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. هو المتبوع الوحيد الذي يتبع في أقواله كلها وأفعاله جميعها، لأنه وحي، ما يقوله وحي وما يفعله وحي، إذا كان من باب التشريع، إذا كان من باب التشريع كما يقول علماؤنا. وهذا تصديق قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لعلنا نكتفي بهذا القدر. ها؟ الله يحفظكم، الله يحفظكم. على كل حال، احنا كملخص لما ذكرت، يعني والمقصود منه أننا نحقق، احنا لا ندعي، لسنا أدعياء، نحن نقول دائما وأبدا، وهذا من صميم دعوتنا، أننا حيثما نزلنا وحيثما حللنا ندعو إخواننا للتآلف وللاجتماع ولفعل الخيرات وترك المنكرات والبعد عن الفتن وعن الخصومات، لأن هذا الذي يرضي عنا ربنا، عملا بقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فنحن دعاة جماعة لا دعاة تفريق، نعوذ بالله من مثل هذه الدعوات ومن أصحابها ومن الموقدين لنارها، والله أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقني لزيارة إخواني وأبنائي وأحبائي في هذه المدينة. وعلى كل حال أعتذر منهم جميعا، لأني وعدت قبل أشهر وتأخرنا لأسباب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبين إخواننا دائما وأبدا على ذكره وطاعته. ومثل هذه الأمور التي هي من أعظم الخير عند الله جل وعلا ومن أجل القربات والتي جعلها الله جل وعلا سببا من أعظم أسباب تآلف القلوب واجتماع الكلمة، أن يستمع المؤمنون على ذكره تبارك وتعالى، وأن يكثروا من مثل هذه المجالس التي تقوي هذه الرابطة التي تجمعهم، رابطة الأخوة الإيمانية التي لا يوجد على وجه الأرض أبدا رابطة هي أقوى ولا أحب إلى الله تبارك وتعالى منها. ولهذا رضيها لنا ربنا تبارك وتعالى وجعل جزاءها اجتماع هؤلاء الذين اجتمعوا في الدنيا على طاعته وتآخروا فيه أن يكونوا يوم القيامة جميعا متقابلين يتنعمون في النعيم المقيم، لقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء استثناهم الله لأن أهل الدنيا يتنافسون على حطامها ويتنازعون لأجلها، حتى ربما يقتتلون بسبب هذا الأمر. وأنتم ترون ما يحدث الآن في أوكرانيا أو في أوروبا وفي أوكرانيا بالتحديد من تسلط هؤلاء على أولئك، وكلهم من الكفرة، نسأل الله عز وجل أن يجعل بأسهم بينهم شديد وأن ينجي المؤمنين من بينهم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين، هذا أصل من الأصول. ولهذا لأجل هذه الرابطة الإيمانية تحقق في هذه الأمة مراد الله جل وعلا فيها، وهو الاجتماع الذي لأجله أمره وجل بالاعتصام بحبله، قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبله تبارك وتعالى هو تمسك بالكتاب والسنة، هو تمسك بهذا الدين القويم بما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن هو الأصل الأول لهذه الأمة، الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. هذه الأصول الثلاث هي التي تجمع الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لأن المقصود ليس الاجتماع لأجل الاجتماع أو لأجل التكتل، إنما المقصود بالاجتماع الذي فيه تتحقق العبادة لله تبارك وتعالى، الذي به يتحقق التعاون على البر والتقوى، الذي به تتقوى هذه الأمة، تقوى على أعدائها، لأن في اختلافها وتنازعها فشل وذهاب لريحها أو قوتها كما قال الله جل وعلا في كتابه. ولهذا كان لزاما على كل مسلم أن يسعى لتحقيق هذا المطلب الرباني حتى نكون مجتمعين كما أراد الله جل وعلا منا ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بترك أسباب الفرقة كلها والشقاق والنزاع، فقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أي كما أمركم الله تبارك وتعالى. هذه الأمور كلها تؤدي إلى النزاع والفرقة التي نهانا عنها ربنا جل وعلا، وهذا في كل الأمكنة وفي جميع الأزمنة. هذا ليس خاص بزمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كانوا هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اجتمعوا على الحق واجتمعوا بحق، حتى لو نزغ الشيطان بينهم فإنهم سرعان ما يعودون وسرعان ما يرجعون، لأنهم بشر كسائر البشر. وهذه المسألة ينبغي أن تعلم عند الناس جميعا، لأنها تنبني عليها أحكام عقدية، أن تعتقد بشرية البشر الغير معصومين، أن تعتقد أن الصحابي بشر كسائر البشر وأنه غير معصوم، أن تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كسائر البشر إلا أنه معصوم. هذا الفرق بينه وبين غيره من الناس. وهذا الاستثناء ليس لغيره، إنما هو له ولأمثاله من جميع الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعصوم من عصم الله، يعني هو الذي عصمه الله، غيره غير معصوم مهما كانت درجته ومهما كانت منزلته. هذه مسألة وأصل من الأصول التي يجب أن تعتقد، أن نعتقدها بقلوبنا وأن نعتقدها بما نترجمه من أفعالنا، الذي يعامل بعض الناس معاملة المعصومين. هذا لا شك ولا ريب أنه على غير سبيل. بعض الناس ممن ينتسب لهذا المنهج لا يستطيع أن يقول في حق إمام من الأئمة أنه أخطأ، تحاج بالحجج الباهرة ويأبى عليك. مرة من المرات أحدهم قلت له: الشيخ ربيع يقول في مثل الشيخ محمد بن هادي حفظ الله الجميع، يقول أنه ممن حاد الله ورسوله، تفهم معنى هذا يا عبد الله؟ قلت له: تعتقد أنت هذا في الشيخ محمد بن هادي، داعية من دعاة التوحيد، عالم من علماء هذه الأمة، شهد له بهذا الأجلة، لست أنا، أنه حافظ وأنه عالم. الشيخ عبيد قال: وأنا أفيد منه، وصفه بالحفظ، وهو كذلك حاد الله ورسوله، هذا وصف قاله الله عز وجل في حق الكافرين. ما قلت أن الشيخ ربيع يكفر الشيخ محمد، أنا لا أقول بهذا ولا أعتقده ولا أقوله في أي عالم من علماء أهل السنة، ولكن أضعف الإيمان أن نقول جميعا أخطأ الشيخ ربيع في حق هذا الشيخ الفاضل، أخطأ، وقد يكون معذور في خطأه لأنه بنى على أقوال باطلة وأخبار كاذبة، وهذا يقع، بل هو واقع، ما أكثر الكذبة حولنا وحول مشايخنا بالأدلة، ما لش نتكلمه من فراغ. صاحب الكراطين هذاك بالدليل المسموع أنه يكذب عند الشيخ، يتصل بالرجل ويقول له: أنا أقول هذا مع الشيخ محمد، صح ولا لا موسى؟ قال هو يقول أنا قلته، هو يسأل استفهام، جعل هذا الاستفهام إثبات أنا أقوله. يا سبحان الله، الكذب الصريح ومن النوع القبيح الذي به تحصل الفرقة، والذي به يخبب بين الرجل وأخيه، بل بين الشيخ وتلميذه، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا يفعلون ولا يزالون يفعلون ولا يزالون بالكذب يتهمون إخوانهم. أنا قبل أيام وأنا في غفلة من أمري، قال لي واحد يكلمني مسكين مدهوش مخلوع، قال لي يا شيخ رام يقولوا باللي راك تقول أن الشيخ فركوس ينبغي أن يعزر وينبغي أن كذا وينبغي أن يسجن. أعوذ بالله، قلت هذه ولا في المنام أقولها، في المنام ما نقولهاش أبدا، وإن كنت لا أملك في نومي شيئا، الأمور بيد الله، ولكن هذا كمبالغة في نفي مثل هذا الافتراء والكذب الأصلع، نسأل الله العفو والعافية. وبعدنا ما واحد من إخواننا تبع القضية هذه كان معي، قال لي شيخ علمت وش هو قول هذاك الأفاك؟ إيش هو؟ قال لي أنت في صوتية تتكلم على هذاك الإمام، هذاك اللي دار الشهرة ونظر الناس مظاهرات على جاله وكذا، إمام عندنا في العاصمة في بوزرية، ما تذكروش اسمه؟ ولات القضية محاكم، هذاك الإمام دار فوضى وكلام وهكذا. قلت هذا ينبغي أن يعزر ويؤدب، مثل هذه الأمور تنشر هكذا في الناس وفي الملأ بهذه الصورة، يكون فيها تهييج للعامة، وحصل الأمر هيجهم حتى خرجوا، ويترتب عليها مفاسد، أمثل هؤلاء ينبغي أن يعذروا. والأوقاف لما أوقفوه ما أخطأوا، ولكن مع الأسف تراجعوا عن غيره أخطأوا وما تراجعوا، أوقفوهم بباطل وما راجعوا أنفسهم ولا تراجعوا عن مواقفهم. فنزلوا هذا الكلام وجعلوه في الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. أليس هذا من أعظم البهتان؟ أليس هذا يكون سببا في تفريق المسلمين، خاصة إذا كان في على مثل هذا المستوى، تفريق بين الدعاة إلى الله جل وعلا وإلى الحق، ثم بعد ذلك يترتب عن هذا إشغال الناس بمثل هذه الأمور، ثم يترتب على هذا الأمر جرأة الأوباش ممن الأصل أنه لا يلتفت إليه، ناهيك أنه يسمع له أو يعقد مجالس أو ينتقل من مكان إلى مكان بالكذب والبهتان والظلم لإخوانه البراء. أليس هذا من المنكر العظيم؟ بلى. ولهذا نحن نحسن الظن بمشايخنا، لكننا لا نعتقد ما يعتقده هؤلاء، ما يعتقده هؤلاء، وإن لم يصرحوا بهذا، لم يصرحوا أنهم يعتقدون أن الشيخ ربيع معصوم، لكن أعمالهم تدل على ذلك. قلت هذا الرجل، قلت له ألا تعتقد أنه أخطأ؟ ما استطاع الإجابة، ما استطاع الإجابة. يا رجل تكلم، ما استطاع. قال لي لا أقول، هذه عقيدة هذه مثل هذه العقائد في مثل هذه الأصول هي التي تؤدي إلى التفريق وتشتيت كلمة المسلمين، لأن أول أسباب الاجتماع والجماعة هو الأصل الذي ينبغي أن يجمعهم، والأصل الذي يجمعنا هي أصول منهجنا، هي أصول منهجنا، وإذا خالفنا أصلا واحدا من هذه الأصول ضيعنا هذه الجماعة وضيعنا هذا المطلب الشرعي ألا وهو الاجتماع. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نعرف لأهل الفضل فضلهم، وأن ننزل الناس منازلهم، لا غلو ولا جفاء، لا غلو ولا جفاء، لا أنك ترفع الوضيع ولا أنك تضع الرفيع. إذا اختلت مثل هذه الموازين وقع الاختلال في الصف وفي المنهج وفي الجماعة. بعض الناس عندنا يعني صدق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام عن السنوات الخداعات التي يؤمن فيها الصادق ويخون فيها الأمين، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تكلم مع أخ من إخوانك في مجلس خاص بينك وبينه، بينك وبينه، تستدير قبل أن تخرج من الباب، تستدير يخرج سرك وينشره بين الناس وهو يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. المجالس بالأمانة. فظهرت فينا مثل هذه الخيانة والتي تؤدي إلى إفساد ذات البين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الذي يكذب لأجل إصلاح ذات البين ليس كذاب، يعني ليس كذاب شرعا، لأنه مصلح، لأنه في حكم مستثنى من الكذب. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والكذاب ساقط العدالة، لا يصلح أن يكون شاهدا عندنا. نحن ما نتهم الشهود، سموهم كيف ما شئتم، عدول أو فساق أو ما إلى ذلك، نحن الأدلة هي التي تثبت أو تنفي، احنا بالأدلة، بالأدلة نتحقق من أن زيد من الناس كاذب، ثم نقول هذا مثله لا يكذب، أو نقول هذا لا يكذب لأن فلان زكاه، والله لا يكون كذلك لو زكاه أهل الأرض جميعا، لا يكون كذلك. نكذب ديننا ونصوص الكتاب والسنة لأجل هذه التلبيسات؟ أبدا. العدل عدل بما قدم وبما فعل وغيره يشهد له بهذا، ولا يجوز الشهادة بغير ذلك، لأن هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. الكذاب ينبغي أن يعلم وينبغي أن يفضح وينبغي التحذير منه إذا كان ممن تصدر لمثل هذه الأمور. وقس على ذلك من المسائل الأخرى والأصول التي تنبني عليها أو ينبني عليها حفظ الجماعة والاجتماع من غيره. أخذ العلم عن أهله أصل من الأصول، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا كلام الأئمة منسوب للتابعي الجليل محمد بن سيري ولغيره، بل قيل أنه منسوب حتى لبعض الصحابة، منسوب حتى لبعض الصحابة، لأنه أصل من الأصول، والأصول تكون موجودة ودلالة أدلتها من الكتاب والسنة، ولكن قد لا تفرد أو قد لا تضبط بمثل هذا الذي أثر عن الإمام أو إمام التابعين ابن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعضهم ظنه حديث لأن مبناه يشبه ما يخرج من مشكات النبوة، فظنه بعضهم أنه حديث، وهذا ليس بحديث، ولا يجوز لأحد أن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. ومن كذب علي متعمدا، جاء في الحديث الصحيح المتواتر، فليتبوأ مقعده من النار. الكذب كله قبيح، ولكن أشد الكذب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأشد منه الكذب على الله تبارك وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من الكذب عليه. واحد ينسب شيء للأحكام ويقول هذا حكم الله، والله عز وجل ما حكم به، عظيمة من العظائم عنده. فإذا كان الأمر كذلك وجب علينا أن نسير على وفق هذا الأصل، حفاظا على ديننا وحفاظا على جماعتنا وحفاظا على اجتماعنا، لا يتسلل المندسون من خلالنا، أي واحد يجي يتصدق أو يتقدم أو ينصب نفسه إماما في منطقته أو شيخا في دشرته أو ما إلى ذلك، كما هو حال الناس هذه الأزمنة، نسأل الله العفو والعافية، ويبدأ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينطق الرويبض. قيل من الرويبض يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، هذا هو الرويبض، يتكلم ويأصل، ولكل مسألة قاعدة ولكل قضية أصلا وما إلى ذلك، ودونكم تلك التأصيلات البدعية لبعض المحسوبين أو المنسوبين للمشيخة السلفية، كما هي تأصيلات العرعور هذه القديمة والتي نسفها العلماء والأئمة كالشيخ ربيع والشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأنها على خلاف، على خلاف النصوص الشرعية وعلى خلاف الأصول السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة. الأصل تدل عليه الأدلة، ما هو شكدك الإنسان من نفسه يقول أن أصل لكم في مسألة من المسائل، تبحث عن أدلة هذا التصيل لا تجد، بل تجد الأدلة على خلافه، الأدلة على خلافه. يروح صاحب المنحرفين من الإخوان ومن الهالكين، ثم إذا بين له وقيل له اتق الله، هذا ليس من منهجنا أن تصاحب أمثال هؤلاء الذين يحاربون منهجك ويعادون سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وأحدثوا في الأمة هذه العظائم التي فرقت الأمة ومزقت صفوفها، نسأل الله العفو والعافية، يحتج عليك بأنه ما كانش هجر في هذه الأيام، أو أن الشيخ الألباني يقول ما فيش هجر في هذه الأيام، يعني كأن العالم أصبح في مقام النبي، إذا قال لا يرد قوله، لا يرد قوله، وهذا انحراف واضح فاضح عن المنهج السلفي. المنهج السلفي الذي أصله أئمة السلف مثل الإمام مالك عليه رحمة الله، وقبله مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما أثر هذا عن ابن عباس، وإن كان في إسناده كلام إلا أنه يحتج به أهل العلم ويستأنسون بذكره لأنه أصل من الأصول. ابن عباس حدث الناس مرة رضي الله تعالى عنهما بالتمتع في الحج، فاعترضوا عليه، قالوا إن أبا بكر وعمر لا يرون التمتع في الحج، فقال يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أي أن يتنزل عليكم عقاب من الله. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يعني هذا سبب من أسباب العذاب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام سبب للفتنة، الفتنة في الدين، لأنه ترك لهذا الأصل العظيم. السنة هي الأصل، كيف ترد أصلا بفرع؟ أقوال الصحابة تبع لأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصانا قائلا عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين وبسنتي، يعني أن تكون تبع لسنة الخلفاء الراشدين، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وهي واحدة سنته، والمقصود هنا هديه وطريقه، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية على شدة التمسك بالسنة والحرص عليها وعلى عدم ترك شيء منها ومخالفة أمر من أوامره عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه وعيد منه تبارك وتعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. نأتي ونخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث ليس عندنا في المذهب، أو أن هذا الحديث لم يقل به إمامنا، يصلح هذا؟ يصلح هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر ونحن سنستقبل شهر الصيام بإذن الله جل وعلا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، هذا الحديث فيه ترغيب لصيام الست من شوال، صح لنا، أي بعد رمضان. عند المالكية صيام أيام شوال مكروها عملا بأصل سد الذرائع عندهم، وأصل سد الذرائع معتبر شرعا، يعني معتبر، لكن لا يعقل بحال من الأحوال أن نرد به حديث المعصوم عليه الصلاة والسلام، لأن السنة أصل بذاتها لا ترد أبدا إلا بمثلها. عندنا سنة أردت أن ترد هذه السنة بحديث مثله أبدا، وهذا أصل من الأصول دائما وأبدا. إذا اعتقدنا في أصول تعلمناها بأدلتها وحججها من كتاب ربنا وسنة نبينا لا ننتقل عنها إلا بمثلها، جينا أصول أخرى في أي باب من الأبواب، سواء في الأحكام المتعلقة بالأعمال وبالحلال والحرام، سواء ما دائما وأبدا. يعني العلم بالأصول يريح المتعلمين ويريح العاملين جميعا، ترتاح تعبد ربك جل وعلا على بينة من أمرك وعلى يقين، يرفع عنك الشك والريب. الناس الذين يعيشون بالشك والريب هؤلاء يتعذبون يا إخوان، يتعذبون. وش السبب اللي يخليك تبقى مرتاب، تبقى مرتاب في حكم أخ من إخوانك يصلي معك ويصوم معك ويعبد ربك جل وعلا معك، جاءك مندس خبيث من هؤلاء الخبث وما أكثرهم في أيامنا، وألقى في نفسك شبهة من شبه التكفير لأخيك هذا، قل لك هذا يفعل كذا وكذا، هذا كافر مرتد، وتبقى أنت ربما يعني تخاف من هذا الأمر لأنك تعلم أنه عظيم عند الله. ولكن لما قل زادك العلم ولما لم تكن مؤصلا في مثل هذه المسائل وهي مسائل من الأصول، تبقى مرتاب في أمرك، تبقى مرتاب في أمرك. وانظر إلى حال أولئك الأئمة، كان أحدهم إذا جاءه واحد من هؤلاء يقول له مثل ما قيل للإمام الشعبي، جاءه أحد المبتدعة من الخوارج أو القدرية، قال له أريد أن أجلس معك ساعة، قالوا اذهب إلى شاك مثلك فاجلس معه أو يسمع منك، أريد أن ناقشه، أما أنا فإني على يقين من ديني، لست مرتابا ولا شاكا والحمد لله رب العالمين. وهذا الواجب علينا جميعا يا إخوان، لا بد أن نكون على يقين من ديننا، وهذا بمعرفة بل بالتشبع بأصولنا، نجتهد في هذا. اجتمعوا على معرفة أصول منهجكم، خذوها عن علمائكم فقد جمعوا منها الشيء الكثير ولله الحمد والمنة، وهي ميسرة في هذا الزمان، تجدونها في مصنفاتهم، تجدونها في صوتياتهم، لأنك إذا تأصلت خلاص هذا بتوفيق الله جل وعلا تكون في مأمن من الفتن والشرور كلها. لا يستطيع أمثال هؤلاء الجهلة أن يدخلوا شيئا من الريب، وهذا أهل الباطل هؤلاء إذا ما وجدوا حجة، إذا ما وجدوا حجة قالوا فلان هذا محذر منه، الشيخ حذر منه، طيب ما السبب، ما هي جريرته، ما هي بدعته، ما هي أخطاؤه، موجودة هذه؟ أرجع لكلام الشيخ، أرجع للبيان، وش هذا راح يرجعون صوفية ولا وش؟ يعني أسألت سؤال واضح بين، أذكر لي خطأ هذا الرجل ما دام ترك على عقيدة ما يقولون، ولا تقول ولا تعلم ما تقول، قالوا قلنا. هذا هو التعصب الأعمى والتقليد المقيت الذي لا علاقة له بديننا، ولله الحمد والمنة. نعم الناس قد يضطرون إلى التقليد، لا حيلة له إلا أن يقلد. إذا كان الأمر كذلك فهذا مما قال به أهل العلم الأكابر رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. أما بهذه الصورة فلا يقبل أبدا. نحن عندنا أصول نسير عليها، نحن نتعبد ربنا جل وعلا بالأدلة والحجج والبراهين، لسنا سيقة لأحد، لسنا سيقة لأحد. أراد الصعافقة الأول أن يجعلونا كذلك، أن نكون سيقة لهم، يدخلون ويخرجون من عند الشيخ ويلبسون ويكذبون ويفترون، ثم الشيخ يخرج بحكم من الأحكام أو مسألة من المسائل، والشيخ عندهم إذا قالت حذامي فصدقوها فالقول ما قالت حذامي، لا يجرؤ أحدهم أن يقول في هذه المسألة أنا أخالف الشيخ ولا أوافقه ولا أسير معه، لا يجرؤون أبدا. قالوا قال الشيخ في الشيخ محمد بن هادي، قال في شيخنا الشيخ فركوس أنه يجالس الصوفية، وهذه مجالسة الصوفية نحن نعتقد أنها انحراف منهجي خطير، الذي يجالس الصوفية ويجالس الإخوان ويجالس، لأن السلف كانوا على هذه لأن السلف كانوا على هذه الطريقة يسيرون، كانوا يسألون عن الرجل ثم يسألون عن صحبته وعن جليسه، من يصاحب، كما فعل هذا أظن سفيان الثوري عليه رحمة الله. قال من يصاحب؟ قالوا يصاحب القدرية. سأل عن رجل، قالوا سني سلفي، فسأل من الصاحب. احنا لو عندنا يقول لك هذا وينبش او يحفر، لا تسقسي ما تسقسيش، لا الناس كلهم براء، الاصل في المسلم البراءة والسلامة، هذه قواعد، ولكن يستعملونها في غير موضعها. علاش تسأل؟ هذو أئمة عنهم يؤخذ دين الله تبارك وتعالى، وإليهم ننتسب. احنا لا ننتسب لغيرهم، لا ننتسب للحسن البنا، ولا ننتسب للقرضاوي، ولا ننتسب لوش يسموه هذاك تاع جماعة التبليغ، للكندهلوي أو غيرهم من هؤلاء. احنا لن ننتسب لنبينا عليه الصلاة والسلام ولسلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة التابعين وتابعيهم. فقال من يصاحب؟ قالوا يصاحب القدرية. قال بالعبارة الوجيزة المختصرة هو قدري. ما قال لهم شراكم غالطين، والحكم اللي ذكرته هذاك ما كاش منه، كيفاش يكون سني ويجالس القدرية؟ يعقل هذا؟ هذا لا يعقل أبدا. السني يجالس السني والقدري يجالس القدري. فإذا علم أنه يجالس هؤلاء فهو منهم، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يختار من يصاحب. معليش احنا قد ننصح أحيانا نمر على أحدهم ونقول الله غير فرصة هذا والله غير نكلموه، ننوي بهذا صدقة لله تبارك وتعالى، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، صدقة كما جاء في الحديث. يا أخانا كذا كذا كيتو كيتو، شفته وحده قلت هذه مناسبة، ولا مريت عليه وكانت عنده جنازة ولا مريت على في المستشفى ومريت عليه وهو طريح الفراش، وهذا حال قد يصغي فيها إليك الضعيف، فتقول له يا أخي أسأل الله أن يشفيك وكذا وكذا، والله هذا الذي أنت عليه، ولا هؤلاء الذين تصاحبهم هؤلاء والله يضرونك عند الله، لأنهم على غير سبيل، لأنهم منحرفون، وانحرافهم في كيت وكيت وكيت، تكون على علم، لأن ما عندناش احنا الذي يدعو إلى الله على غير بصيرة. قال الله جل في الله جلاله في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أي على علم ودراية، والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء، وهي وظيفة هذه الأمة، وهي وظيفة هذه الجماعة الآمرة بالمعروف والناهي عن المنكر، المنتسبة لسلف هذه الأمة. هذه أمة الدعوة حقيقة، لأنها إذا دعت إلى الله تدعو على بصيرة، على علم ودراية، ولا تدعو إلا لله وحده لا شريك له، ما عندها جماعة تدعو إليها، ولا تنتمي إلى حزب تدعو إليه، ولا تعظم شخصا تدعو إليه، توالي من أجله وتعادي من أجله، كما هو منهج وعقيدة المتصوف الضلال أهل السنة والجماعة، كما أنهم حققوا التوحيد الذي أمروا به في الله عز وجل، ووحدوه في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته أو عبادته، وحدوا النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع، وحققوا توحيد الاتباع للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو المتبوع الوحيد الذي يتبع في أقواله كلها وأفعاله جميعها، لأنه وحي، ما يقوله وحي وما يفعله وحي، إذا كان من باب التشريع، إذا كان من باب التشريع كما يقول علماؤنا. وهذا تصديق قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لعلنا نكتفي بهذا القدر. ها؟ الله يحفظكم. الله يحفظ. على كل حال، احنا كملخص لما ذكرت، يعني والمقصود منه اننا نحقق، احنا لا ندعي، لسنا ادعياء، نحن نقول دائما وابدا، وهذا من صميم دعوتنا، اننا حيثما نزلنا وحيثما حللنا ندعو إخواننا للتآلف وللاجتماع ولفعل الخيرات وترك المنكرات والبعد عن الفتن وعن الخصومات، لأن هذا الذي يرضي عنا ربنا، عملا بقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فنحن دعاة جماعة لا دعاة تفريق، نعوذ بالله من مثل هذه الدعوات ومن أصحابها ومن الموقدين لنارها، والله أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي